بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذاكرنا معكم في شرح الألفية تغميض عين الميت. ما هو تغميض العين بالكلية؟ هذا تقدم معنا في باب الصلاة. ما حكم تغميض العينين أثناء الصلاة؟ من يذكر؟ يصل إلى حد البدعة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من فعل ذلك واستمر على ذلك فهذا من المحدثات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو فاتح عينيه، لكن إذا خشي الإنسان مثلا رأى منظرا أزعجه أثناء الصلاة، خشي أن ينشغل وأغمض عينه فترة من الفترات ونحو ذلك، فلا بأس. أما لقصد التخشع يبقى مغمض عينيه هذا مكروه. لكن مسألتنا تغميض عين الميت، ما هي العلة في ذلك؟ وردت في الحديث، ما هي العلة؟ نعم، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر، تبعها البصر، لهذا استحب تغميض عين الميت، كما في صحيح مسلم حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وجاء أيضا من حديث شداد بن أوس. طيب، مسألة ما يقول بعد تغميض الميت، ما يقول بعد تغميض الميت؟ أمس استرسلنا البارحة أو ليلة أمس لكلام القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعين وطبقاتها وعملها. قال ما يقول بعد تغميض الميت؟ في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج الناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. في أن الدعاء في ذلك الوقت مستجاب لمن احتسب الأجر واستغل الفرصة، هذا من أوقات الإجابة، لأنها الملائكة تؤمن على الدعاء، هذا أحرى بأن يستجاب له. فلو نزلت بك مصيبة ودعوت الله: اللهم أجرني في مصيبتي، أخلفني خيرا منها، وسألت الله العوض والخلف، فكان هذا من مواضع إجابة الدعاء، لعل الله أن يخلفك بخير. قال: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لي أبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. فيه أنه يشرع أن يقول الإنسان هذا الذكر بعد تغميض الميت، يقول: اللهم اغفر لفلان، مثلا مات شخصا، شخص من الناس، تقول: اللهم اغفر لفلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. كلمات جميلة وعظيمة، عظيمة الواقع والنفع. الحديث رواه مسلم. قال النووي رحمه الله، هو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، مات أعزب ولم يتزوج بعد، وهو من العلماء الذين ماتوا قبل سن، يعني في سن الأشد، قبل أن يجاوزوا سن الأشد. هناك رسالة جمعها أحد الباحثين لواء علي العمران أحد المحققين لكتب الإمام العلامة شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى، له رسالة بعنوان: علماء لم يجاوزوا سن الأشد، ماتوا ولم يجاوزوا سن الأشد. رسالة كاملة فيها رد على من يحتقر بعض طلبة العلم والدعاء، يقول: فلان صغير، فلان كذا. هناك علماء في السن هذا يكون في سن 20 في 30 وهو عالم، يفتي الناس ويصدرون عن رأيه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى جلس الإفتاء وعمره 18 سنة مفتي، كان في سن 20 وهو يحفظ 600,000 حديث، 400,000 حديث ضعيف و 200,000 حديث صحيح، الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهكذا مات العلامة عبد الرحمن المعلمي وهو شاب، كان يسميه الإمام الألباني ذهبي العصر، يقول: لو عاش هذا الرجل لكان أعجوبة. وهكذا عبد السلام بن برجس عالم كبير مات وهو شاب في سن 30، في سن 30. ها هؤلاء علماء معاصرين ماتوا في هذا السن من 30 إلى 40، ما وصل كثير منهم إلى 40، عبد الرحمن المعلمي، وهكذا أيضا عبد السلام بن مرجس، هؤلاء من كبار العلماء، حافظ حكمي سنت، حافظ حكمي نعم هذا النووي هو السبب في مجيء هذه الفوائد، صاحبنا النووي رحمه الله. قال النووي رحمه الله: قولها فأغمضه دليل على استحباب إغماض الميت، وأجمع المسلمون على ذلك. من أجل هذا نقلنا هذا الكلام، أن هذا مستحب بالإجماع، وأجمع المسلمون على ذلك. قال: والحكمة فيه أنه لا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه، يعني لكي لا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه، لو بقي شاخص البصر لما كان منظره حسنا. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، معناه إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر ناظرا أين يذهب. يا ويلها أين تذهبون بها، يبدأ يراقب من أول ما تخرج روحه وبعدها يولول، نسأل الله العافية والسلامة. تغطية الميت، هذه مسألة بعدها، هنا من مسألة تغميض العين، وماذا يقول الإنسان عند تغميض عين الميت. مسألة تغطية الميت، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. سجي أي غطية، الليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى أظلم، غطاه الظلام، ببرد حبرة بكسر الحاء وفتح الموحدة، هكذا كانوا يضبطون من قبل، مهملة موحدة معجمة، فيقصدون الموحدة يعني النقطة الواحدة، من أجل أن يفرقوا بينها وبين الياء. الياء يقال المثناة التحتية، والتاء المثناة الفوقية، والثاء المثلثة الفوقية، هكذا كانوا يضبطون، وهذا الضبط أدق وهذا أبعد عن التصحيف. من بعد ما جاءت النقاط هذه تسقط نقطة، وإذا بالناس يتتابعون ربما مع الخطأ، فكان ضبط المتقدمين أدق من ضبط المتأخرين. وفتح الموحدة وبإضافة برد إلى حبرة، وهو نوع من برود اليمن، أشرف الثياب، ثياب يمانية، جاء في بعضها سحولية، منطقة السحول في إب، نعم. كفن النبي عليه الصلاة والسلام بثوبين، نعم، بيضين يمانيين، بيض سحولية يمانية هكذا في الحديث، وكانت ثياب جميلة، وكانت اليمن مشهورة بالثياب، مشهورة بالصوف والقطن، والآن مشهورة بالقات، تصدر لي بالتهريب لبلاد العالم والشمة، نسأل الله العافية. قال: وفيه سنة تغطية الميت بثوب خفيف بعد نزع ثيابه عنه لئلا يسرع إليه الفساد. بعد نزع ينزع منه ثيابه يغطى بثوب خفيف لئلا يسرع إليه الفساد، وأيضا تنزع عنه ثيابه مباشرة من أجل يكون جسده لا يزال رطبا، أول ما يموت تنزع عنه الثياب ولا تبقى بعدها، يحتاج إلى تقطيع، ربما يكون جسمه قد يبس، فتنزع عنه ثيابه ويغطى بثوب خفيف. إذن هذا من السنن تغطية الميت. مسألة أخرى: كشف وجه الميت وتقبيله. ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله بين عينيه، لتقبيل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لما جاء في البخاري عن أبي سلمة أن عائشة أخبرته أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح في أعالي المدينة، حتى نزل فدخل المسجد النبوي، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة إلى حجرتها، حيث مات في بيت عائشة وحجرتها. فتيمم رسول الله، تيمم أي قصد، قال آمين أي قاصدين، ويممته قصدته، وهو مغشى بثوب حبرة، مغطى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى. جواز تقبيل الميت، وأيضا البكاء عليه، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإنما المنهي عنه هو التسخط، وأما مجرد البكاء عليه فلا مانع من ذلك، هذا شيء لا يملكه الإنسان، إنما هي رحمة. ثم قال بأبي أنت وأمي، فيه مقدار أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا خاطبوه يخاطبونه بهذا الخطاب، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قدموه يفدونه بآبائهم وأمهاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، لا يجمع الله عليك موتتين، ومعنى ذلك أنه سيكون حيا عند ربه يوم القيامة. وأيضا كذلك فيه رد على من كان يقول أنه سيبعث من جديد، أنه إنما ذهب لملاقاة ربه كما ذهب موسى، كما كان يقوله عمر رضي الله تعالى عنه، كان يقول لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذهب لملاقاة ربه، ولم يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي كتبت عليك فقد متها، إنك ميت وإنهم ميتون، حديث في البخاري. إذن الشاهد من هذا هو كشف وجه الميت وتقبيله، وهذا مشروع، كأن يكون قريبا والدا أو ولدا أو رجلا صالحا أو نحو ذلك، وهذا الكشف مشروع. وأما كشف الوجه في قبره فهذا لا يشرع، تنبيه مهم هذا، أن البعض يفهم، نرى بعضهم إذا أدخل الجنازة إلى القبر كشف عن وجهه، أليس كذلك؟ قد رأيتم هذا، يكشفون عن وجوههم، يكشفون عن وجوههم بعضهم، هذا غير مشروع، لا مانع إذا نزع الخيط أو نحو ذلك، لكن لا يكشف عن وجهه. ذكر هذا، سيأتي معنا إن شاء الله من ذكر هذا من كلام الألباني رحمه الله في أحكام الجناز. وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن ذلك، هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد؟ قال لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد، سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن، إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، كما جاء في حديث ابن عباس في شأن قصة الرجل الذي أوقصته ناقته في الحج، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحنطوه ولا تكفنوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبقى في إحرامه، في ثيابه التي أحرم بها، على ما هو عليه، والذي يحضر على المحرم يحضر عليه، لا تغطي رأسه ولا تطيبه. قال الغسل لا بأس بغسله، لكن لا يغسله بما فيه طيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الذي مات محرما اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه الإزار والرداء، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه واللفظ المسلم. ما أجمل هذا المنظر، كنا نراهم بعض الأحيان يأتون بالجنائز، وترى المحرم أيام الحج تراه جنائز محرم على ما هو على هيئته، يأتون به بإحرامه الإزار والرداء فقط، نسأل الله حسن الخاتمة، هذا من علامات حسن الخاتمة، حيل على منظر بهية يوم القيامة يحشر الناس وهو محرم، هم في حالة وهو محرم، هذا نعمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا موتى في سبيله وعلى حسن حال حسن خاتمة. طيب، ما يتعلق بقص الشارب وتقليم الأظافر الميت هذا سبق تذاكره، إن كان موضعه من حيث الترتيب هنا، لكن سبق الكلام عنه. قال ابن قدامة رحمه الله قال جملته أن شارب الميت إذا كان طويلا استحب قصه، هذا قول الحسن وبكر بن عبد الله أي المزني وسعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه. وقال أبو حنيفة ومالك لا يؤخذ من الميت شيء لأنه قطع شيء منه فلم يستحب كالختان. الصحيح هو قول من قال بأخذه. واختلف أصحاب الشافعي كالقولين، ولنا قول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا بموتاكم كما تصنعوا بعرائسكم. هذا الحديث لا أصل له، إنما هو من قول بعض السلف كما نقل عنه بكر بن عبد الله المزني. قال والعروس يحسن ويزال عنه. من باب الفائدة يقال عروس للرجل المرأة ولا يقال عريس، ما هو مشهور على ألسنة العامة يقال مثلا للرجل عريس وللمرأة عروس، هذا خطأ، فلا يوجد في لسان العربية شيء اسمه عريس، إنما هو عروس، تحفة العروس، اسم للذكر والأنثى، وصف، يقال رجل عروس وامرأة عروس، ولا يقال رجل عريس، لأجل ما يقع الإنسان في الخطأ يعني في التهنئة، إن عريس ليست في اللغة العربية. قال ولأن تركه يقبح منظره فشرعت إزالته كفتح عينيه وفمه، شرع ما يزيله، لأنه فعل مسنون في الحياة لا مضرة فيه فشرع بعد الموت كالاغتسال. وذكر ابن قدامة رحمه الله روايتنا عن أحمد في قص الأظفار، إحداهما لا تقلم، قال أحمد لا تقلم أظفاره وينقى وسخها، والثانية يقص إذا كان فاحشا أي كبيرا، نص عليه لأنه من السنة ولا مضرة فيه فيشرع أخذه كالشارب. ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة، يعني لم يكن كبيرا. الصحيح أنه لا بأس بتقليم أظافره وقص شاربه، وأما ما فيه أذية له كنتف الإبط مثلا أو أشد منه كحلق العانة فهذا لا يجوز بالنسبة لحلق العانة، لأن فيه كشف للعورة، ونتف الإبط إذا كان فاحشا وأتى بما يزيله المكائن أو الحلق من غير إضرار لا بأس بذلك.